بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. أقدم لكم أخوتي الكرام ولجميع شيعة أمير المؤمنين أحلى التهاني وأسناها وأرفع التبريك وأحلاه، وبالخصوص إلى سيدي ومولاي إمام عصرنا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله ظهوره الشريف، وإلى علماء الأمة ومراجعها، ولكل الشيعة الطيبين ولكل المنصفين والمؤمنين. بمناسبة هذه الأيام الكريمة، أيام أعياد الله، أيام الله، فذكرهم بأيام الله. عيد الأكبر هو يوم الغدير الأغر المبارك، يوم أكمال الدين وتمام النعمة ورضى الرب. فهنيئا لكم أخوتي الكرام أعياد آل محمد، وجعلنا الله وإياكم في كهفهم وحصنهم إلى يوم القيامة، وحشرنا الله معهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. هذه العبارة يستحب لكل المؤمنين أن يتلوها عندما يرون أصدقائهم عائلتهم يباركون أحدا للآخر. سلامهم بعد السلام يكون الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. وهنالك رواية أخرى، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه ولم يجعلنا
موجود. إن شاء الله حبيبي الأنباري موجود، الأنباري موجود حبيبي الأنباري، أعطيني إشارة انقطع الصوت. تفضل حبيبي لك المايك.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين هذه الولاية المباركة. والحمد لله رواية أخرى يعني يمكن أن نرددها ويستحب أن تقال 100 مرة اليوم أو غدا، الحمد لله الذي جعل كمال الدين وتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولاية مباركة، ولاية مباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها. وعرفنا أنه في هذا اليوم المبارك توجد أعمال كثيرة، يستحب الإنسان أن يوسع على أهله بالكرزات، الحلويات، بالطعام، بل باللباس الجديد، بالعطر، بأي شيء يمكنه الإنسان أن يكرم إخوانه وأهله. وبعد أن عرفنا أنه هذه المستحبات وموجودة في فواتح الجنان، نذكر الآن، نحب أن نذكر أولا بعض الأمور التي تخص الغدير نفسه من رواياتنا، روايات أهل البيت، وبعد ذلك نذكر حقيقة واقعة الغدير كيف وقعت، يعني بنص كريم نتلوه كيف وقعت حادثة الغدير، كيف النبي ذهب إلى مكة ورجع في السنة الآخرة. لأنه قلنا بأنه بين يوم الغدير ووفاة رسول الله 81 يوما، لأنه صارت في السنة الأخيرة، في السنة العاشرة صارت واقعة الغدير، وصارت البيعة في هذا اليوم المبارك، وبعدها 81 يوما ارتفع النبي الأعلى إلى مقامه الأسمى، وبقت الولاية بين الناس، فمن قبلها نجا ومن لم يقبلها هلك. وهذه آيات تؤكدها. لدينا أدلة كثيرة، ذكرنا أمس أنه 110 من الصحابة يشهدون هذه، وموجودة في الكتب الآن بأن كلهم يشهدون هذه الواقعة. ولكن حقيقة الأمر أنه الولاية من العالم الأعلى، من قبل الخلق، أنه لدينا إيمان نحن الشيعة بأن الله سبحانه وتعالى لدينا مراتب في الوجود. من يقرأ الإسراء يعرف مثلا أنه عرج بروحه إلى السماوات العلى، بل النبي كان أول نور مخلوق، وأهل البيت عليهم السلام هم الأنوار التي خلقت، وبعد ذلك خلقت السماوات والعرش وغيرها. لا يفهم هذه الروايات إن شاء الله إذا صار في وقت من الأوقات نتعرض لحياة أهل البيت في الملكوت الأعلى قبل خلق الخلق، وكيف أنه تنزل نورهم عليهم السلام في هذه المراتب حين الخلق. ولكن الآن الكلام في معنى الولاية، نذكر بعض الروايات التي هي قبل الخلق وبعدها، يعني في الأرض. فإنه في بصائر الدرجات عن سالم أبي محمد قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام أخبرني عن الولاية، أنزل بها جبرائيل من عند رب العالمين يوم الغدير، قال اقرأ هذه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأنه لفي زبر الأولين، هي ولاية أمير المؤمنين. بعضهم ما أن يقول أنه هذا يقصد القرآن، فأنه القرآن الناطق لا بد أن يكون موجود معه، وإلا ما معنى أن يكون لدينا كتاب ونختلف فيه؟ فلا بد الله سبحانه وتعالى، قلنا من أهم الأمور التي استدل على معرفة الله سبحانه وتعالى أن نظم في التكوين. الله سبحانه وتعالى يقول آيات كثيرة، تدبروا تفكروا لا يتدبرون القرآن، يذكر آيات كثيرة من أوصاف الدنيا، مثلا الحدائق، ويصف الجبال، ويصف البعير، ويصف كل شيء، يقول هذا كل شيء، يصف الإنسان كيف كرمه، كيف وضعه، ويقول سخرت كل شيء لك لتعبدني، يعبده بدين واحد، لأنه يعبده بأديان مختلفة وبأفكار مختلفة. فلا بد أن يكون محافظا للقرآن مع القرآن حين نزل، فإنه نزول الروح الأمين على قلبه نزل بالولاية كما نزل بالقرآن، وتؤيده أيضا آيات القادر، آيات كل أمر حكيم. لا بد أن يكون الأمر محكم لله سبحانه وتعالى في هداية عباده كما عرفنا في التكوين. بعد أن عرفنا يقول لدينا آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إذا حقيقة يتق الله ويقول قول سديد يتبع الحق، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خب، بعد أن عرفنا هذه المقدمة من الله التي يشوقنا الله سبحانه وتعالى لمعرفة القول الشديد، لمعرفة أمر مهم، يقول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذن هنالك أمانة موجودة، وهذه الأمانة لا تكون إلا الولاية، هذه هي المعرفة الحق، الاتباع الحق. يقول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة، هذا القول الشديد، لابد أن نعرف هذه الأمانة ما هي، على السماوات والأرض، لا أنه يكون دين مختلف أو يكون أي حاكم ظالم نقبله. الأمانة لابد أن تكون معرفة لعظمة الله وهداه ودينه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين، لأنه هذه الأمانة مبين أن هنالك منافقين لم يقبلوها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليست هذه الأمانة إلا الولاية، وهي ولاية علي بن أبي طالب. توجد لدينا روايات كثيرة في هذا المعنى، بل آيات تفسرها. ألا نحب أن نتعرض لأحاديث يعني تبين هذا المعنى. في إقبال الأعمال عن كتاب النشر والطي عن الإمام الرضا عليه السلام في خبر طويل عن الغدير، وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السماوات السبع، فسبق إليها أهل السماء السابعة فزينها بالعرش، ثم سبق إليها أهل السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم عرضها على الأرضين فسبقت عليها الملائكة فزينها بالكعبة، ثم عرضها على الأراضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ثم سبقت إليها المدينة فزينها بالمصطفى محمد، ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بأمير المؤمنين عليه السلام، وعرضها على الجبال، فأول جبل أقر بذلك ثلاثة، العقيق وجبل الفيروزج وجبل الياقوت. فهنالك الأحجار الكريمة عندنا روايات إنها أول من أقر بالولاية فكرمها الله سبحانه وتعالى بالشكل وغيرها، ثم تتابع الناس الأولى فالأولى، فصارت الجبال هذه الجبال جبالهن وأفضلها الجواهر، وسبقت إليها جبال أخرى فصارت معادن كالذهب والفضة وغيرها. وكذلك في النبات أيضا، من سبق كان طعمه حلو، المياه من سبق كان طعمه حلو، وكذلك كل شيء سبق صان نفسه، وأما أن يكون مالح أو أجاجا أو طعمه مر لأنه لم يكن سابق أو تخلف أو لم يقر. وهذه الأمانة التي شفقت منها السماء الجبال وكل شيء شفق منها وتقبلها المؤمنون. وذكرنا أمس أنه النبي الأكرم قال في حديث ذكرناه بأنه النبي الأكرم، ليس في واقعة الغدير فقط ذكر، كان قبل الغدير كثيرا ما يذكر الإمام علي بأحاديث مفصلة في فضائله، ومع قرينة مع بيان أنه أما أن يأتي منتصرا عليه السلام، أو أنه يفتح مكانا، أو أنه يقول بعمل مهم فيمدحه الإمام علي ويبين فضيلته مع الملاك وغيره، عندما يقول له مليك يقول له منقبة ليس له ملاك، يعني لم تكن في المناسبة حتى أنه يقال مثلا هذا له هذه الكرامة، فكرامة الله كانت تنزل مع المناسبات، فأنه حتى العبادات بعضها كانت تنزل مع مناسبة، فمثلا تغيير الكعبة أو أنه تكثير الصلاة أو غيرها، فالله سبحانه وتعالى كان يكرم العباد مع فتح هذه المناسبات، وكان يكرم من يقوم بهذه الأمور التي تحصل لديه عز للمسلمين ونصر للمسلمين، فيكرمه بالمناقب والفضائل، وكانت هذه الأمور من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام. الآن بعد أن أبين هذا المعنى أيضا أذكر بعض الأحاديث التي تبينها فضله عليه السلام، لنعرف أنه من حتى كان يوم الغدير، من شأنه كان يوم الغدير لم يكن لغيره. في فرحة الغري عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن البجنطي قال: كنا عند الرضا والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض، فقال الرضا: حدثني أبي عن أبيه قال أن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض، إنه أيضا الملائكة تعرفه، بل في السماء أشهر، لأن عرفنا أن الملائكة أقرت به، والملائكة تعرف أنه هنالك ولي وإلا، وتعرف من هم أكرم الخلق، بل هم كانوا معلمين للملائكة قبل تنزلهم تنزل نورهم، والآن هم في أعلى مقام عند الله، وملائكة الله سبحانه وتعالى العرش يقول أنهم يستغفرون الذين آمنوا بعد إيمانهم، فكيف بأمة المؤمنين؟ فيقول أنه أهل الملائكة يعرفون يوم الغدير أكثر من أهل الأرض، لأنه إيمانهم معرفتهم تامة، والإنسان يجب عليه أن يتعلم يبحث عن الحقيقة، إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض، إن الله في الفردوس الأعلى قصر لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فيه 100,000 قبة من ياقوتة حمراء، و100,000 خيمة من ياقوت أخضر، ترابه المسك والعنبر، في 4 أنهار، نهر من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل، هذه الأنهار أيضا مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخمر الجنة لا يذهب بالعقل، بس يوجد نعشة عقلية أكثر، خلاف عن خمر الدنيا، وكذلك أطعام الأنهار الأخرى بقمة اللذة، وحواليه أشجار جميع الفواكه حول هذه الأنهار، عليه طيور أبدانها من اللؤلؤ وأجنحتها من الياقوت تصوت بألوان الأصوات. إذا كان يوم الغدير هذه كل سنة لها حالة أخرى أيضا وكرامة أخرى، ورد إلى ذلك قصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء وتمرغ على ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض عليهم من ذلك تنفض ذلك عليهم من هذا النثار، وأنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة. إذا الإنسان حقيقة إذا يؤمن بأن الله كرم الإنسان وفضله على كثير مما خلق، بل إنه يكون أفضل من الملائكة إذا كان على إيمان تام، عند ذلك عرف هذه المعاني، إما إذا كان شاكا في إيمانه أو كان له لا يشك بإيمان تام لأئمته، فلا يمكن أن يعرف هذه المعاني ولا يمكن أن يتصورها أو يقبلها، ولكن من يعرف أن الله كرامته عظيمة للمؤمنين ويجعلهم في أعلى مقام، يعرف هذه لا يكون قيمتها شيء أمام ما عمله أهل البيت، ما عمله النبي الأكرم في تعريف عظمة الله لأهل الأرض الذي خلق كل شيء، يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم السماوات والأرض، وبعد ذلك يقول: ما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق كل شيء لأجل الإنسان وخلق الإنسان لأجله لكي يعرفه بدين الحق دينا واحد، ولا يكون إلا بمعرفة الولاية، لأنه عندما يعرف الولاية يقرأ تعاليم أمير المؤمنين عليه السلام في معرفة عظمة الله، ويعرف تفسير القرآن، لا يجعل لله معاني بأنه يجسمه أو يحجمه ويجسه جالسا على عرش أو أنه كذا كذا من المواصفات التي بعد ذلك لا يعرف حتى تفسيرها، بينما الإمام علي له تعاليم عظيمة في معرفة عظمة الله، بل في تفسير دين الله كله وآياته الكريمة. بعد نقول أنه هذا المقام، وأنهم في ذلك اليوم يعني لا يتهادون أنثار فاطمة، فإذا كان آخر اليوم نودوا صرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم الخطر والزلل إلى قابل من مثل هذا اليوم، فأنه يحتفلون الملائكة قبل أهل الأرض بهذا اليوم تكرمة لمحمد وعلي. ثم قال ابن أبي ناصر أينما كنت، الإمام رضا يقول لابن أبي ناصر فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين، الذي يستطيع يستطيع ومن لم يستطع يزوره عن بعد، بل هذه المجالس يتوجهنا له وتعرفنا عظمة الله وكرامته لأهل الإيمان والطاعة الحقيقيين. ويغفر لك يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ثم يذكر أمورا كثيرة، ثم قال يا أهل الكوفة قد أوتيتم خيرا كثيرا وأنتم من تعلق قلبه للإيمان، وهذا كل من يصبر ويعرف الحق فهو من الممتحنين، وهنالك فضائل كثيرة لهذا اليوم، وإذا عرفنا قيمته في السماوات العلى نقول أيضا أن في كنز الكراتشكي في كنز الفوائد والآيات الظاهرة عن الفضل بن مالك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما وقف رسول الله بعد أن عرفنا هذا المحل الأعلى نأتي إلى أهل الأرض ونبين أنه كيف كان حالهم مع يوم الغدير. الإنسان ليس مثل الملائكة، الملائكة عندما يعرفون الحق أو يخبرهم الله بأمر يطيعون وينفذون لا يعصون الله بأمر، ولكن أهل الأرض عليهم الإيمان الاختياري، الله سبحانه وتعالى مكنهم وبقدرته يختارون بما يمكنهم من الاختيار يختارون، فيختار بعضهم الإيمان ومن يطلب الحق ويطلب دين حقيقي وبعضهم يتأخر. ونذكر حالات الناس الآن. عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما وقف رسول الله أمير المؤمنين يوم الغدير افترق الناس ثلاثة فرق، فرقة قالت ظل محمد يعني ضاع وتيه الطريق لم يعرف طريقه كيف يمشي ونصب ابن عمه، وفرقة قالت غوى يعني انهمك بالضلال بل أشد من الضلال بل لفساد عقله لا يهتدي لشيء، وفوق قالت بهواه يقول ليس من الله هذا الأمر، في هواه يقول في أهل بيته وابن عمه، فأنزل الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى أيضا من الأمور التي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السورة سورة النجم من أكبر الآيات وأعظم الآيات التي تبين مقام النبي الأكرم في الملكوت، لا توجد علينا سورة في القرآن تبين مقام النبي الأكرم مثل هذه السورة المباركة، بل النجم يعني في النجم إذا هوى هي من كرامات أمير المؤمنين، وبعدها بين فضائل مقام النبي الأكرم الله سبحانه وتعالى بهذه السورة العظيمة، أعظم سورة تبين مقام النبي الأكرم، أكبر سورة تبين أحواله، حتى أنه يقول إنه لو نقول إنه مثلا الكوثر أو نقول إنه لسوف يعطيك ربك فترضى أو يقول كذا فإنه آيات كريمة وبيان جميل، ولكنها ليس ك بيان هذه السورة لتبين مقام النبي الأكرم مع الله بل مقام أمير المؤمنين، فأنه النجم إذا هوى نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه قال من غدا من ينزل النجم في بيته فيقول هذه النجم إذا هوى لابد أن يكون نجمها وأمور أخرى تبين أنه لها حقيقة، فإنهم كلهم كانوا يتوقعوا قال من نزل في بيته فهو وليكم، فنزل النجم في بيت أمير المؤمنين وكلهم كانوا يتوقعون، وفيها روايات كثيرة. ثم بعد ذلك يبين الله ما ضل صاحبكم وما غوى، تفسر هذه المعاني ومعاني الغدير وغيرها، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يقوله النبي هو بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه شديد القوى ذو مرث في السوف أو في الأفق الأعلى، تبين أنه هذه التعاليم تعلمها النبي قبل أن ينزل إلى الأرض بل تعلمها في الملكوت الأعلى حتى الصلاة والصوم وغيرها، وعندما نزل أخذ يخبرنا بهذه ما نحتاجه من أمور معرفة عظمة الله ودينه. بعد أن عرفنا مقام أمير المؤمنين في الملكوت الأعلى وعرفنا أنه كيف افترقت الناس في الأرض بمعرفة الولاية، نذكر أحاديث أخرى تفصل هذا المعنى. النبي الأكرم قلنا أنه بعد يوم الغدير، سنذكر إن شاء الله حادثة الغدير بمعنى مفصل أكثر، ولكن أريد أن أبين قبلها بعض الأمور، أنه النبي قلنا بعد 80 يوم 81 يوم، لأنه في 18 ذي الحجة بقت 10 أيام حتى يكون أو المحرم ثم صفر، وفي آخر صفر توفى النبي الأكرم فهذه الأيام لأنه في سنة 10 حج النبي آخر سنة، وفي سنة 11 توفى بشهر بقي من 11، وارتفع النبي الأعلى النبي الأكرم إلى الملكوت الأعلى بأمر الله سبحانه وتعالى وأجاب نداء ربه، فإنه ظل بعد حادثة الغدير يكرر هذا المعنى حق الناس. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في روايات كثيرة إنه النبي ظل يكرر هذا المعنى حتى في وفاته، أراد أن يكتب لهم قبل وفاته خرج إلى المسجد ويذكرهم بهذا اليوم وبهذا المعنى. والآن نذكر به في مرضه في أيام أخرى. قال: وروى الصدوق في فضائل الشيعة عن محمد القبطي عن أبي عبد الله قال: الناس غفلوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير، كان وقد يتناسوا مع قربه، كما غفلوا قول يوم مشربة أم إبراهيم، أتى الناس يعودون النبي، كان النبي مريض، فجاء علي عليه السلام ليدنو من رسول الله، يتقرب لرسول الله، فلم يجد مكانا لكثرة من يحيطه، فلما رأى رسول الله انهم لا يفرجون لعلي، لا يوسعون له لكي يتقدم عند النبي وهو من يختص بالنبي، يا قال النبي الاكرم: يا معشر الناس، هؤلاء اهل بيتي تستخفون بهم ما لا حي بين اظهركم، اما والله لان غبت فان الله لا يغيب عنكم، ان الروح والراحة والرضوان والبشرى والحب والمحبة لمن اتم بعلي وتولاه وسلم له. بعد اكثر من هذه الكلمات التي يبينها لمقام علي بن أبي طالب، لأنه منعوه أن يقترب منه، فكيف أن يمنعوه من الدين؟ فإذن ماذا منعوه من تبليغ الدين وأجلسوه في بيته وأخذوهم يقولون ما يشاءون، فإنه لا راحة ولا ريحان ولا رضوان ولا بشرى ولا حب ولا محبة، لأنهم لم يأتموا به ولم يتولوه ولم يسلموا له الأمر. يقول: إن الروح والراحة والرضوان والبشرى والحب والمحبة لمن أتم بعلي وتولاه وسلم له وللأوصياء من بعده، حق علي أنا أدخله في شفاعتي، من يسلم له يدخله في شفاعته، لأنهم أتباعي، فمن تبعني فإنه مني. ثم جرى في إبراهيم يقول إنه أيضا قال: فمن تبعني فهو مني، فتكون هذه مثل هذه، بأنه من تبعني فإنه مني، من تبعني بتبع علي بن أبي طالب تولي الأمر بعده لمن نصبه النبي الأكرم بأمر الله، فضله فضلي، يقول: ودينه ديني، يعني من تبعني فأنه مني. يقول علي بن أبي طالب: ديني دينه، وسنتي سنته، وفضله فضلي، وأنا أفضل منه وفضلي له، جعلت حتى فضلي له، فضل تصديق قول ربي: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليهم. فهذه الذرية المباركة التي ورثت الكتاب والحكمة من زمن إبراهيم إلى النبي الأكرم استمرت إلى يوم القيامة في ذرية النبي الأكرم، وهذه يقروها. الآن نأتي إلى بعض الروايات. عرفنا أنه في رواية سابقة ذكرنا في قبل يومين النبي أيضا أخرج الإمام علي قال: إلا من ظلم أجير أجره فعليه لعنة الله، من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، لا من سب أبويه فلعنة الله. فطلب التفسير فقال: أجري الأجر الأعلى، من ظلم أجير فعليه لعنة الله، الأجر الأعلى هو أجر المودة، لا أسألكم أجر إلا المودة في القبر في القربة، من تولى غير مواليه الولي هو ولي الأمر الذي جعله الله، في آيات كثيرة من يتولى الله ورسوله وولي الأمر ويطيع الله ورسوله وولي الأمر، أو أنه من يعصيهم أيضا يكون معذب، فإنه هذه الولاية. وكذلك من يسب أبويه فأبوي هذه الأمة هم النبي الأكرم وعلي بن أبي طالب وذريته من بعده، أبات تعليم للدين، تعريف عظمة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول: توجد روايات، هذه كانت سنتهم عندما يمدح إنسان من يكون قريبا منه أو يكون صاحبه قد ينكمش بأنه حصل هذا على مزية من سيده وهو لم يحصل، فلهذا كانوا عندما يذكرون فضائل الإمام علي كان بعضهم لا يقبلون. في رواية عن أبي طالب عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام إذا ذكروا آل إبراهيم وآل عمران استبشروا. بعضهم عندما تذكر له قصص الأنبياء يفرح بقصص الأنبياء، تقول آل إبراهيم، يقول: إيه آل إبراهيم، ولكن لا يفكر آل إبراهيم منه، أليس النبي هو وآله؟ وآل عمران يستبشر أيضا، وإذا ذكر آل محمد اشمأزت قلوبهم، لا يقبل آل محمد، يصلي على كل شيء ولا يصلي على آل محمد، وإلا يحاول أن يدمجهم بغيرهم لكي لا يبين فضلهم. بل حتى أنه بعضهم عندما تولى كان يمنع أن يقولون آل محمد، وذكروا آل محمد اشمأزت قلوبهم، والذي نفس محمد بيده. النبي الأكرم في هذه الرواية يقول: لو أن أحدا وافى بعمل 70 نبيا يوم القيامة ما قبل منه، لأنه يتبع الضلال، يتبع الكذابين، يتبع من لمس ليس له معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. فأذن لو أن أحدا وافى بعمل 70 نبيا يوم القيامة ما قبل الله من حتى يوافي بولايتي وولاية علي بن أبي طالب، بالله هذه الكرامة. الناس اختلفوا في ولايته، وبعضهم كان يقرأ القرآن ويتدمر به ويقول أشياء لا يعرفها. والعجيب أنه من هذه القصص جاء أحدهم في صفين يقول عن علقمة أنه قال: خرج يوم صفين رجل عن عسكر الشام، ما موجود في الأخبار، وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو يقرأ. من أهل الشام خرج الحامل السلاح والمصحف بيده يحملون القرآن ولكن لا يفهمون شيء من القرآن ويقرأ. أما يتساءلون عن النبأ العظيم، كأنه هو نبأ عظيم، خرج يقاتل يطلب البراز، فأردت أن أبرز له. فقال علي عليه السلام: مكانك. وخرج بنفسه صلوات الله عليه فقال: أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ قال: لا. قال عليه السلام: أنا والله النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. النبأ العظيم الذين اختلفوا فيه هو من كان له ملك الله العظيم الكتاب والحكمة، آية تقول: أسود الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكا عظيما. هذه أيضا تبصر النبأ العظيم هو أمير المؤمنين، من عنده الكتاب والحكمة شد سيرته وكلامه وكل شيء. فقال له عليه السلام: أنا والله النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، وعلى ولايتي تنازعتم، وعن ولايتي رجعتم بعدما قبلتم، وبغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم، ويوم الغدير قد علمتم، ويوم القيامة تعلمون ما علمتم. يوم الغدير علمتم بما لم يقع حجة لأحد أو مجال لأحد، ثم علاه بسيفه فرمى رأسه بيده لأنه لا يقبل الولاية. كلهم هذه الروايات أذكر روايات مفصلة، يعني لا أذكر بتفصيل كثير، ولكن أذكر أس الروايات لنعرف أنه كان هذا من حقه يوم الغدير أن يكون بهذا الجمع، ونذكر هذا التفصيل لحادثة الغدير إن شاء الله. وأرجو من الأخوة أن يتحملونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقربين بهذه المعرفة لأهل البيت ومقام علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول الطوسي بالإسناد عن عمر بن ميمون الأودي أنه ذكر عنده علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن قوما ينالون منه أولئك هم وقود النار. يقول: إن قوما ينالون منه، يعني هو أولئك هم وقود النار. ولقد سمعت عند من أصحاب محمد، كان التابعي يقول عند من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منهم حذيفة بن اليمان وكعب بن عجرة، يقول: كل رجل منهم لقد أعطي علي ما لم يعطي بشر، وهو زوج فاطمة سيدة نساء الأولين والآخرين، فمن رأى مثلها أو سمع أنه تزوج أحد بمثلها في الأولين والآخرين لا يوجد مثل فاطمة الزهراء عليه السلام، وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه الرواية كلهم يعرفونها، وهو خير منهما، من سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين. فمن له يا أيها الناس مثلهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حموه، وهو وصي رسول الله في أهله وأزواجه، كان هو الوصي في أهله وأزواجه، لا أحد يدعي أنه كان وصي رسول الله، فكان له أمر أزواجه وأمر كل شيء، حتى ذاته ما كان، حتى الإمام علي كان يقضي تعهداته للنبي بعد وفاته، كان يراجعون النبي الإمام علي ولا يراجعون الخليفة في طلب ما تعهد لهم النبي من الصحابة، كان يعرفون أنه هو الوصي. وسد الأبواب في المساجد كلها غير بابه، شهادة أخرى أيضا أنه كل الأبواب النبي سدها إلا باب علي بن أبي طالب بقت مفتوحة للمسجد يخرج وكلهم لم يرضى بهم. وهو صاحب باب خيبر، وهو صاحب الراية يوم خيبر، وتفل رسول الله صلى الله عليه وآله في عينه وهو أرمد. الله يريد أن يبين، وأن لا كان يمكن أن يجعل الإمام علي صاحي وأنه رأسا يطير راية ويذهب، ولكن جعله أرمد وبعد ذلك بمعجزة شفاه وجعلهم كلهم ينتظرون من يعطيه الراية ليجعل مقام ليبين. أيضا هذا مثل الغدير، يعني واقعة خيبر حقيقة لو تتنبع حوادث قادها الإمام علي تبين أنها مثل واقعة الغدير، يريد أن يشدهم بأن هذا له كرامات، له مقام سامي، يريد أن يبين فضائله أيضا، فأنه يكون أرمت في يوم عصيب والنبي يحتاجه وبعد ذلك بمعجزة يشفى بتبلة من رسول الله، يبين أنه حتى ما حق الرسول يكون به كرامة وشفاء لوصية ويفتح الله على يديه. وبعد ذلك يبين تأتي الآية يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فيأتي المقام الكريم مع مناسبة لهذا المقام الذي لا يمكن أحد أن يعترض لأنه الله فتح على يديه وضع المعجزة. وهو صاحب يوم غديركم نوه رسول الله صلى الله عليه وآله باسمه وألزم أمته ولايته وعرفهم بخطره خطره وبين له مكانته، خطر يعني عظيم شأنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى في يوم غديركم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. الله ورسوله أولى بنا من أنفسنا، يقول لنا جاهدوا نذهب للجهاد، يقول لنا أي شيء نفعل بما يطلب منا الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بنا من الله يعني من أنفسنا كما الله أولى بنا من أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بعد وهو صاحب العباء، بعد يذكر روايات أخرى، هذه حادثة الغدير، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فأنه الولاية هو أنه يجب أن ترعون حقه وهو يرعاكم بالتعليم، وإلا أنه ما معنى يقول هذا ولي مباشر، لا أنه يكون ولي معزول، لا يكون ولي لا يمكن أن يفعل شيء، لا بد أن يباشر الأمر، فإنه من يتولى يقول أتي بها ولي أمرك، أو يقول إنه هذا ولي الأمر مال فلان، يعني مباشر له حق التصرف، وإلا لا تكون ولاية بدون حق التصرف، فإنه ولايته على الأنفس له حق التصرف، وأعلى تصرف هو الهداية وتعليم عظمة الله سبحانه وتعالى ودينه، فلا يحق لأحد أن يخالفه. وهو صاحب الطائر، يذكر روايات أخرى، وهو صاحب العباء حين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هو صاحب الطائر حين قال رسول الله: اللهم أتني بحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي عليه السلام فأكل معه، وهو صاحب سورة براءة، وهذه أيضا من المعاجز الأخرى التي تبين مقام أمير المؤمنين، وإلا هذه أقول إنه حق مناقب أمير المؤمنين عظيمة، يعني حين يقول أمير نقول إنه يعطيه كرامة النبي مع حالات عجيبة. الله سبحانه وتعالى من أول الأمر هو عالم بكل شيء، نؤمن بأن الله عالم بكل شيء، كان من الأول لا يخجل أبي بكر، من الأول يقول ارسل علي بالجمع في سنة ليحجوا آخر في السنة قبل ليحجوا أعطيه صورة براءة، ولكنه أراد أن يبين أمر بأنه هذا الإنسان الذي ذهب بالحجاج ويتولى أمورهم ليس له كرامة وليس له هذا المقام بأن يبلغ عن الله آية واحدة، فكيف أن يبلغ الدين كله؟ فأنه في هذه جعل أميرا للحاج وأرسله وذهب الحجاج وصلوا إلى مكة، بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب وجعله قرب النبي، لم يذهب إلى الحج في هذه السنة وجعله قرب النبي الأكرم، وبعد ذلك أرسله الله بأمر الله، قال: لا يبلغ عنك إلا أنت أو أحد منك كلام الله سبحانه وتعالى وبيانه. فذهب أمير المؤمنين بصورة براءة وبلغها في ذلك اليوم، وهذه من المعاجز أقول إنه بعض الحالات التي يذكر فيها الله فضل أمير المؤمنين مع حالات عجيبة لكي يبين لكل الناس إنه أفضلهم، إنه له هذا الشأن العظيم مع حالات تبين إنه لابد أن يكون هذا وليكم وإمامكم بعد نبيكم. قال: وقد سار أبو بكر بالسورة فقال له: يا محمد، إنه لا يبلغ يعني الله لا يبلغها إلا أنت وعلي، إنه منك وأنت من. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنه علي مني في حياتي وبعد مماتي. وهو عيبة رسول الله يذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، إنه مدينة العلم، يقال النبي الأكرم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي المدينة من بابها، وقال الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا تريد معرفة الله، علم الله، شأن الدين كله والهدى والصراط المستقيم، فهو عند المنعم عليهم، وهو علي بن أبي طالب الذي نزلت هذه الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينتي دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نزلت في يوم الغدير. والآن أحب إذا لم أكن مطول عليكم، و هذا أذكر هذه الواقعة، واقعة الغدير، كما يذكر الأميني مع بعض البيان والشرح، فأنه كانت لي من أحد يعني التشرف بأنه كنت أول ما بدأت تحقيق الغدير كنت مسؤولا لجنته قبل 15 سنة، فحققنا الغدير بمصادر جديدة مع لجنة 10 أخوة كانوا معي، وبعد ذلك انفرد يعني بعد ذلك تولاه آخرون، يعني بعد أن تم تقريبا، وكانت لي اطلاع واسع في معرفة الغدير، فحببت أن أبين هذه الحالة لأنه على أيدينا قرأناه وخرجنا مصادره مرة أخرى، لأنه المصادر القديمة في حياتي طبع كتب أخرى، فعندما يأتي المصدر نرى أنه في المصدر الصفحات تختلف. فجاء القرار بأنه بأمر السيد القائد قال أنه هذا يحقق مع إمكانات كان لكل من عمل هنالك في هذا التحقيق، وأظهر الغدير بتحقيق جيد وبمصادر جديدة مع الإشارة إلى المصادر القديمة. وهذا أذكر الآن هذه الحادثة، يعني حادثة الغدير، من كتابه كتاب الغدير للأمين رحمة الله عليه، فإنه 11 جزء، وإذا حصل مجال آخر أبين باقي أجزاء لأنه المؤمنين يمكن أن يستفيدون منه أحسن الاستفادة، ولكن الآن أبين هذه الواقعة، وإن بقي مجال إن شاء الله نذكر ما يختص به كتاب الغدير وشأنه الكريم وكيف أنه بدأ به وكيف أنت، لأنه أول ما عرف التاريخ وكيف كتب، وبعد ذلك بين اهتمام الناس بالغدير، وبعد ذلك كتب الرواة الذين رووا واقعة الغدير وذكر 110، بعد ذكر 81 من التابعين، بعد ذلك ذكر 100 وكذا من ألف في الكتاب، بعد ذلك تتبع مناشدات أمير المؤمنين وأهل البيت، بعد ذلك تتبع الشعراء الذين قالوا في الغدير، وبعد ذلك أخذ يرد كل من أشكل على شيء من الشيعة بكتب مهمة يفصل إنه خطأ لهم. بعد ذلك ذكر تاريخ الصحابة وتاريخ خصوصا الحكام الذي كانوا قبل أمير المؤمنين وبعده، وبين فضائل أمير المؤمنين، لأنه عند من يقرأ الغدير فإنه يعرف حقيقة التاريخ ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وشأن أمير المؤمنين عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى، أذكر من الغدير هذه الواقعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة 3، هذه الآية نزلت في يوم الغدير 18 من ذي الحجة 10. قلنا أنه النبي بعد تقريبا 8 يوم ارتفع إلى الملكوت الأعلى، بعد أن خطب النبي في يوم الغدير، يعني قبل 80 يوم من وفاته، بعد أن خطب النبي أصحابه ونصب أمير المؤمنين علي بن طالب خليفة، فقد ألف يعني 11 جرو واستسقى وقت استقصى الأمين رحمة الله عليه شأن نزول هذه الآية في إمامة أمير المؤمنين، فذكر هذه الواقعة، يقول: أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الحج 10 من الهجرة، وأذن في الناس بذلك، قال: من يريد، أنا يعني لم يخرج إنه كما يخرجون، بل أشاع في كل المكان في كل البلاد الإسلامية التي كانت مفتوحة بأنه أنا سأخرج للحج، فمن أراد فليخرج للحج، لأنه هذه حجة الوداع. فلهذا يقال انه هذه حجة الوداع، حجة الاسلام، لانه علمهم اخر تعاليم الدين وكلها من كيف يحجون، وحجة البلاغ، بانه هذه الحجة تسمى حجة البلاغ لانه بلغ اخر ايات كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي نزول ان اليوم اكملت لكم دينكم، وحجة الكمال لانه بها كمال الدين، وحجة التمام، فهذه الحجة الاخيرة للنبي الاكرم تسمى حجة الوداع، حجة الاسلام، حجة البلاغ، وحجة الكمال، وحجة التمام، ولم يحج غيرها منذ هاجر الى ان توفاه الله، اعتمر 3 امرات، ولكن الحجة الوحيدة التي حجها هذه الحجة الأخيرة في حياته. فخرج صلى الله عليه وآله من المدينة مغتسلا متدهنا متلجلا متجردا في ثوبين صحاريين إزار ورداء. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وخرجت معه خرج معه الناس. وذلك يوم الخميس، كان خروجه يوم الخميس لستة بقين من ذي القعدة، يعني قبل 16 يوم من الحج أو أقل، لأنه لابد أن يأتي بأمرة ثم كذا. فأنه خرج لستة بقين، ستة أيام بقت من ذي القعدة وعشرة أيام من العيد، وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج. النبي
اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. معذرة مولانا الشيخ الأنباري الله يحفظكم إن شاء الله. الوقت ينتهي مولاي، الوقت منتهي، وإحنا ملزمين ببرنامج نكتب لك على التكست، بس الظاهر ما ملتفت شيخنا الكريم الله يبارك فيه. يا ريت تأجلوا الموضوع دسم هذا غير الوقت هذا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.